أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يقع الكلام في اقتضاء النهي التكليفي عن المعاملة لفسادها وبطلانها. أقول أولا، ظاهر خطاب الناهي عن المعاملة بعنوانها الإرشاد إلى الفساد، كقوله عليه السلام: نهى النبي عن بيع الغرر. فالكلام فيما ثبت أنه نهي تكليفي عن معاملة بعنوانها أو بعنوان آخر ينطبق عليها، فنرى أن هذا النهي التكليفي هل يقتضي فساد تلك المعاملة أم لا؟ ذكر الأعلام أن هذا النهي عن المعاملة على أقسام، فتارة يتعلق بنفس السبب، أي يتعلق النهي بالاشتغال بعملية البيع والشراء كنهي المعتكف عن البيع والشراء، بل مطلق التجارة على الأحوط. فلو عصى المعتكف وباع شيئا أو اشترى شيئا، هل هذا النهي التكليفي عن السبب يقتضي بطلان هذا البيع والشراء أم لا؟ وأما المثال له بالنهي عن البيع وقت النداء فمثال فرضي، فإن الظاهر من قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والإرشاد إلى لزوم السعي إلى صلاة الجمعة أو خطبتها، لا أن هناك نهيا نفسيا عن البيع وقت النداء. فالمثال الصحيح الفقهي للنهي عن السبب هو ما ذكرناه من النهي عن البيع والشراء حال الاعتكاف. والقسم الثاني أن يتعلق النهي بالمسبب، أن يكون المبغوض هو إيجاد الملكية أو الزوجية، كنهي المسلم أن يبيع المصحف من كافر، أو يبيع عبده المسلم من كافر. والقسم الثالث ما إذا تعلق النهي بترتيب الآثار، كما لو حرم على البائع تسليم المبيع إلى المشتري، أو حرم على المشتري التصرف في المبيع. أما القسم الأول وهو النهي عن السبب، فلا منشأ لتوهم اقتضائه بطلان المعاملة، فإن مبغوضية إنشاء الإيجاب والقبول لا تنافي حكم الشارع بنفوذ هذا الإيجاب والقبول على تقدير وجوده. لا توجد الإجابة والقبول، ولكن لو أوجدته فيكون نافذا، لا منافاة بين الأمرين. نظير نهي الشارع عن غسل المتنجس بالماء المغصوب، فإنه لا ينافي أن غسل الثوب المتنجس بالماء المغصوب صحيح وموجب لطهارة ذلك الثوب. القسم الثاني أن يتعلق النهي التكليفي بالمسبب، ويقع الكلام فيه في جهتين. الجهة الأولى في إمكان النهي التكليفي عن المسبب في المعاملات. السيد الخوئي منع من إمكان ذلك، فقال في العقود والإيقاعات يوجد إنشاء من المكلف وإمضاء من العقلاء والشارع، أما الإنشاء من المكلف فهو يعني اعتبار المكلف شيئا وإبراز ذلك الاعتبار. فحينما يقول المكلف لشخص آخر بعتك هذا الكتاب بألف درهمين، فيعني ذلك أنه اعتبر في نفسه ملكية المشتري لهذا الكتاب بإزاء ذلك الثمن، وأبرز هذا الاعتبار النفساني بهذا المبرز. هذا هو الإنشاء. فإذا قال بعت هذا الكتاب بألف درهم، الناس يقولون باع كتابه. ثم بعد ذلك إذا وقع هذا الإنشاء موضوعا لحكم العقلاء بملكية المشتري للكتاب وملكية البايع للثمن، فهذا يسمى بالمسبب العقلائي، ولكنه مسامحة بالتعبير، لأن نسبة البيع الذي هو إنشاء المكلف إلى إمضاء العقلاء نسبة الموضوع إلى حكمه، وليس بينهما سببية تكوينية. بيع المكلف موضوع لحكم العقلاء بملكية المشتري للمبيع وملكية البائع للثمن، ولو صار هذا البيع موضوعا لإمضاء الشارع فمعناه أن هذا البيع صار موضوعا لحكم الشارع بملكية المشتري للكتاب وملكية البائع للثمن، فلا توجد أي سببية ومسببية في العقود والإيقاعات، وإنما اعتبار المكلف وإبرازه صار موضوعا لاعتبار العقلاء أو الشارع. فحينئذ نقول أي معنى للنهي التكليفي عن المسبب أي الحكم الشرعي للملكية؟ الفاعل لهذا الحكم الشرعي هو الشارع. كيف ينهى الشارع المكلف من إيجاد هذا الحكم؟ لا يعقل نهي المكلف إلا عن فعله، وهو الإنشاء الاعتبار والإبراز. وإذا كانت ملكية المشتري للمبيع مبغوضة لدى الشارع كملكية الكافر للعبد المسلم، فمعنى ذلك أن هذا الحكم الشرعي مبغوض للشارع فلا يوجده الشارع، ولا معنى لأن ينهى المكلف فيقول الشارع المكلف لا توجد هذا الحكم الشرعي، أنا لا أوجد الحكم الشرعي. يا شارع أنت الذي توجد هذا الحكم الشرعي، إذا كان مبغوضا لديك فلا توجده. فالنهي التكليفي يكون دائما متعلقا بإبراز المكلف لاعتباره النفساني، فليس هناك نهي تكليفي عن المعاملة إلا نهي واحد عن السبب بالمعنى الذي فسرناه، أي فسره السيد الخوي، وهو إبراز الاعتبار النفساني يتعلق به النهي التكليفي. وأما المسبب أي الحكم الشرعي فموجده هو الشارع، إذا كان مبغوضا فهو لا يوجده، لا أنه ينهى المكلف عن إيجاده، المكلف لا يوجد الحكم الشرعي. نقول يا سيدنا الخوي، الحكم له مرتبتان، مرتبة الجعل، مرتبة المجعول. مرتبة الجعل بيد الشارع، الشارع يقول إذا باع المكلف ماله إلى من شخصين فيملك ذلك الشخص ذلك المبيع كقضية شرطية، هذا هو الجعل. وأما مركبة المجعول فلا تتحقق إلا بإيجاد موضوعه، لا تتحقق مركبة المجعول إلا بإيجاد موضوعها، يعني إذا تصدى المكلف لبيع هذا الشيء من شخصين فأوجد موضوع ذلك الجعل فيثبت حكم المجعول ويصير فعليا. ويمكن أن ننسب إيجاد هذا الحكم الفعلي إلى المكلف لأنه أوجده بالتسبيب. ألا ترى أنه يقال للمكلف طهر المسجد، لا يقال له دائما اغسل المسجد، لا، قد يقال له طهر المسجد، لأن إيجاد الطهارة الشرعي، إيجاد الطهارة الشرعية للمسجد فعل تسبيبي للمكلف. المكلف يمكنه أن يوجد هذا المجعول الشرعي بإيجاد موضوعه، فكما يمكن أن يأمر الشارع بإيجاد المجعول الشرعي بإيجاد موضوعه، فكذلك يمكن أن ينهى عن إيجاد مجعول، لأن إيجاد المجعول يمكن تركه بترك إيجاد موضوعه. وعما ما ذكره من أنه لو كانت الملكية الشرعية التي تسمى بالمسبب الشرعي مبغوضة لدى الشارع، لماذا الشارع يعتبرها ملكية الكافر للعبد المسلم؟ يا شارع مبغوضة لديك، إذا مبغوضة لديك فلا توجدها، فلا تجعلها إذا فيه مفسدة، أنت تجعلها ثم تقول للمكلف لا توجد موضوعها، وإذا أنت لم تجعلها ولم تنشئها فلا توجد هذه الملكية الشرعية التي هي مبغوضة لديك وتشتمل على مفاسد. الجواب عن هذا البيان للسيد الخوي أن الملكية الشرعية للكافر بالنسبة إلى العبد المسلم مثلا مبغوضة لدى الشارع، نعم، ولكن إذا وجد سببها أي موضوعها على حد تعبير السيد الخوي فتكون هناك مصلحة أقوى في ثبوت ذلك الحكم الشرعي. ملكية الكافر للعبد المسلم فيها مفسدة ومبغوضة لدى الشارع، والشارع يقول لا توجدها. ولكن إذا بعت عبدك المسلم من كافر فتتحقق مصلحة أقوى في أن أمضي هذا البيع. المثال الفقهي الواضح له تمليك المال المتعلق للخمس من شيعي قبل تخميسه، لأن أخبار التحليل تقول هذا الشيعي يملك هذا المال، ولكن يا مالك يا واهب لماذا وهبت هذا المال المشتمل على الخمس قبل أن تخمسه؟ أنت أتلفت المال المملوك للإمام عليه السلام فارتكبت محرما. يقول هذا المالك للربح غير المخمس أنا شنو ذنبي؟ كان بإمكانك يا شارع أن لا تمضي هذه الهبة فيبقى خمس الإمام غير ثالث. يقول الشارع لا، توجد مصلحة أقوى، أي مصلحة التسهيل على الشيعة أن أمضي هذه الهبة. وهذا أمر عرفي، أحيانا أنت تشتري موز فالإنسان في بيتك يحتاج إلى تغذية مناسبة ضعيف، فاشتريت كيلو موز وديت إلى بيتك، أهلك مريضة أو ضعيفة حتى تأكل الموز وتتقبوه، وقلت لابنك بالليل يزينا ضيف دير بالك لا تحكي قدامه عن الموز، وإلا ننجبر نقدم الموز للضيف والضيف يرى موز بلاش ويأكل ويتقوى، يقوي روحه بالموز البلاش. وفيه مفسدة لأن هذا الموز اشتري للأهل، فمن أجى الضيف وقعد ابنك تقدم وقال بويا أجيب الموز؟ شو تقول له؟ تقول له إيه بابا جيب، هذا الضيف محترم، انجبر يطلع. من يطلع خب يجيب الموز والضيف يأكل الموز واحدة بعد أخرى ويطلع، من يطلع تعاتب ابنك يا فلان ليش سويت شيء؟ ليش قلت شيء؟ فمفسد في تقديم هذا الموز للضيف لأن الأهل تنحرم منه. ولكن بعدما قال ابنك أمام الضيف بابا أجيب الموز، وجدت مصلحة أقوى في أن تقدم الموز للضيف، ما هو منافات بينهما. إذا قال ابنك خب بويا خب أنا ما جبت موز قدام الضيف، أنا قلت موز موجود أجيبه، أنت قلت جيب، أنت أمرتني بذلك. تقول له نهيتك عن ذلك، قلت لك لا تحكي قدام الضيف عن الموز حتى لا نقع في تلك المفسدة، ولكن بعدما حكيت قدام الضيف عن الموز وجدت مصلحة أقوى في أن تجيب الموز وتجعله أمام الضيف. فإذا لا محظور في النهي التكليفي عن المسبب. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية، هل النهي التكليفي عن المسبب يقتضي فساد البيع أم لا؟ فهنا ثلاثة أقوال. القول الأول قول نسب إلى أبي حنيفة والشيباني واختاره صاحب الكفاية من أن النهي التكليفي عن المسبب مقتضى لصحته. أنا هكذا أفسر كلام صاحب الكفاية، أقول صاحب الكفاية يرى أن النهي عن المسبب يعني النهي التكليفي عن إيجاد الملكية الشرعية، هذا هو مراد صاحب الكفاية من النهي عن المسبب. كأن الشارع قال من أوجد ملكية الكافر للعبد المسلم فعليه لعنة الله. بعد شفري من أوجد ملكية الكافر للعبد المسلم فعليه لعنة الله. يقول صاحب الكفاية هذا النهي يعني أن هذا المكلف قادر على إيجاد الملكية الشرعية، وإلا كيف ينهى الشارع عن عمل غير مقدور للمكلف؟ حينما يقول يحرم عليك أن توجد الملكية الشرعية للكافر بالنسبة إلى العبد المسلم، هل معقول ينهاه عن شيء لا يقدر عليه؟ فهذا يعني أن المكلف يقدر على إيجاد الملكية الشرعية للكافر بالنسبة إلى العبد المسلم، وقدرته على إيجاد الملكية الشرعية للكافر بالنسبة إلى العبد المسلم مساوق لصحة بيع الكافر من العبد للعبد المسلم، وإلا لو لم يكن صحيحا لما كان المسلم قادرا على إيجاد الملكية الشرعية للكافر بالنسبة إلى العبد المسلم. وإنصافا هذا الكلام لصاحب الكفاية صحيح في مفروض هذا المثال، إذا كان المراد من النهي عن المسبب النهي عن إيجاد الملكية الشرعية أو النهي عن إيجاد الملكية أو النهي عن إيجاد الزوجية الشرعية وما شابه ذلك، ولكن لا نجد في الفقه مثالا فقهيا لذلك، لا نرى في الفقه أي نص يدل على تحريم إيجاد الملكية الشرعية لمورد أو إيجاد الزوجية الشرعية لمورد، فهذا مثال فرضي لا واقع له، وما هو موجود في النصوص تحريم البيع، تحريم الزواج، المحرم لا يتزوج ولا يزوج، فإن فعل فنكاحه باطل، فتعلق النهي بالبيع، تعلق النهي بالتزويج وهو إنشاء الزوجية، التزويج هو إنشاء عقد الزوجية، فلا نجد نصا يدل على تحريم إيجاد الزوجية الشرعية أو إيجاد الملكية الشرعية، وإلا لكان ما ذكره صاحب الكفاية تاما جدا، فإن تحريم إيجاد الملكية الشرعية يقتضي قدرة المكلف على إيجاد تلك الملكية الشرعية، وهذا يعني صحة البيع المؤدي إلى هذه الملكية الشرعية. وبقية الكلام في ليلة الأحد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.